السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. اما بعد ايها الاحبه في الله، فهذه ليلة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، حيث نلتقي في مثل هذا الموعد من كل أسبوع في جامع الحق في منطقة عين شمس بالقاهرة، ونحن نبتدئ شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. أيها الأحبة في الله، في مطلع هذا الدرس أجدد الوصية لنفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم في مفتتح خطبه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يعلم هذا للصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى. إنها وصية الله للأولين والآخرين، قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله جل وعلا هي أعظم ما ادخرتم، وهي أفضل زاد تزودتم، فاتقوا الله رحمكم الله. أيها الأحبة في الله، إن العلم الشرعي، إن العلم بالله عز وجل والعلم عن الله والفقه في الدين هو أعظم ما تنفق به الأوقات، كيف لا وهو أعظم كنوز الدنيا. ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة أن الله عز وجل يريد بالعبد خيرا أن يوفقه للفقه في الدين. والعلم الشرعي أيها الأحبة في الله والفقه في دين الله عز وجل ينبغي أن يراعى فيه التدرج، وأن يكون على منهاج الكتاب والسنة. وقد قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثبت في صحيح البخاري، وأورد هذا الأثر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، والحديث عند البخاري وغيره من علماء الحديث، وأقصد والأثر عند البخاري وغيره من علماء الحديث، أن خبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومن هؤلاء الربانيون الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، فإنه قد تدرج في علم الفقه، تألف في علم الفقه عمدة الفقه الذي نتدارسه هذه الأيام، ثم ألف أيضا كتابه المقنع، ثم ألف كتابه الكافي. وهذه الكتب الثلاثة هي ضمن المذهب الحنبلي: كتاب عمدة الفقه، كتاب أنتم معي أو لا؟ ايوه المقنع سياتي بعد قليل ان شاء الله، المقنع ثم الكافي، هذه الثلاثه بهذا الترتيب. بهذا الترتيب، يعني يبدأ الطالب الصغير كأمثالنا بعمدة الفقه، ثم إذا تدرج أصبح يدرس كتاب المبدع، ثم كتاب الكافي. الكافي يعني يحوز فقه المذهب بأكمله، المذهب الحنبلي طبعا، ثم كتابه المغني وهو الكتاب الرابع. وهذا الكتاب يعد بحق لا أدري لربما الخلل من عندنا من كل. هذا الكتاب كتاب المغني يعد موسوعة فقهية، لأن الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى قد تخطى المذهب الحنبلي بلا المذاهب الأربعة المعتمدة عند أهل السنة، مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ثم مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فهذه الكتب بهذا التدرج من هذا الإمام العظيم الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هي على منهاج الكتاب والسنة، تدرج في العلم. ولذا قال المؤلف، ولذا قال الإمام يحيى الصرصري الحنبلي مذهبا في مدح الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعنده من يعتمدها يحصل. هذه أربع كتب للفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونحن في مرحلة الابتداء في علم الفقه نعتمد هذه العمدة، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بتحصيل هذا العلم العظيم الذي هو الفقه في الدين. وهنيئا لمن حصل هذا العلم، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد ذكرنا أيها الأحبة في الله في الدرس الماضي أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قد ولد سنة، نريد نشوف الناس ذاكر الدرس ولا لا. طيب أنا شوف وسأعود إليك والإجابة عندك. ها اللي حضر الدرس الماضي، أنا قلت في الدرس الماضي إن لم تجيبوا سأطلب الإجابة من الإخوة اللي يسمعون في العالم عن طريق الإنترنت، ولكن وقتها سيكون إحراج لأنكم أمامي وهم يسمعونني من خلفي، لا أريد أقول جدر بل أسلاك ووصلات. فارفعوا أيديكم بارك الله فيكم. خمسمائة وواحد وأربعين ذكرية، اصبر علي أنا لا. هذا هو السؤال الثاني، هو يجيب على السؤال الثاني قبل أن أسأله. الاسم الكريم إبراهيم محمد، لا زلت أذكره من أيام دورة العقيدة. بارك الله فيك، كرمك الله. طبعا أنا أدعو لك، وهذه مكافأة من يجيب، أدعو لك ليؤمن الحضور ونحن في المسجد حقق فريضة وننتظر فريضة أخرى، فنكون قريبين من الإجابة. ويدعو لك ويؤمن على هذا الدعاء من يسمعه في العالم. لكن الأعجب من هذا يا أحبة أن ترى هذا الدعاء عبر مر السنين والعصور. كنا في زيارة لمسجد شيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني، فوجدت دروس العلم التي كنت أدرسها لطلبة العلم قبل 5 و6 سنوات، رأى هذا أخونا محمود معي، الناس قابلونا على باب مسجد الشيخ الحويني وأتوا إلي بأسطوانة، فكنت أتعجب سبحان الله. أسطوانة الدرس، دروس كنت ألقيها لطلبة العلم على الإنترنت قبل سنوات، فيبقى العلم ويعيش سبحان الله. وسبحان الله نحن على هذه الأرض نمر عبور ومرور، والله عز وجل يكتب ما قدمنا وآثرنا. فأنا أقول هذا لأحبتي في الله لأشجعهم على الدراسة وعلى طلبة العلم. والله أريد أن أشجعكم على طلب العلم، أشجع نفسي وإياكم. تخيلوا يا أحبة، بهذا العلم يعيش الإنسان ويحيا ويبقى ذكره عبر الأعصار عبر العصور والدهور بهذا العلم. فهنيئا والله لمن وفقه الله عز وجل لتعلم العلم الشرعي. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. قلنا إن الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى قد ولد سنة 541 وتوفي سنة، أيها الأيدي رفعت كثيرا، كل هؤلاء ينتظرون الدعوة. ها ما شاء الله، تفضل محمد، اسمك محمد؟ 620 هجرية. بارك الله فيك يا محمد، وأسأل الله أن يجعلك ذكرا لوالديك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين. أخونا محمد ما شاء الله من أصغر الطلبة اللي يحضرون معنا، وهو حريص ومجد، عرفته من أيام دورة العقيدة، وأتمنى منكم يا أحبتي أن تكونوا كذلك جميعا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. طيب، الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، هل ولد في اليمن ولا ولد في الحجاز ولا أيوة في بعيدة هناك كده في أقصى اليمين، في فلسطين، أحسنت بارك الله فيك، في جماعيل، بلدة اسمها جماعيل، من أعمال نابلس في فلسطين. أسأل الله أن يحررها من اليهود الغاصبين. الاسم الكريم محمد أيضا، بس هذا محمد الكبير. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وتوفي الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في بلاد الشام قريب دمشق عند جبل قسيون، ودفن في سفح الجبل رحمه الله تعالى سنة 620 هجرية. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كان زاهدا ورعا تقيا عابدا. في الأسبوع الماضي ذكرت شيئا من شعره، شيئا من أبياته الشعرية للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، فتأثر أحد الإخوة الحضور وكان يتمنى لو هذه الأبيات قد اكتملت، لكن كان قد حان وقت الأذان وقطع منها القليل، فأسمعكم هذه الأبيات باختصار حتى نبدأ إن شاء الله شرح الكتاب ونبدأ مع مقدمة الكتاب على هذه الأبيات إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أنشدني الموفق يعني ابن قدامة في نفسه، يقول شعرا عن نفسه بعدما كبر في السن، يذكر عن وفاته وخروجه من الدنيا. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: أبعد غياض الشعر، أبعد غياض الشعر، أعمر مسكنا سوى القبر إني إن فعلت لأحمق. أبعد غياض الشعر، أعمر مسكنا سوى القبر إني إن فعلت لأحمق. يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا وينعى إلي فيصدق. يخبرني شيء بأني ميت وشيكا وينعاني إلي فيصدق. يخرق عمري كل يوم وليلة، يخرق من التقصير، يخرق عمري كل يوم وليلة، فهل مستطيع رفض ما يتقرق؟ تعرفوا في مصر تسميها الرفض، اللي يرفو الخرق عندما ينقطع الثوب نذهب به الى الرب. فيقول الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى: يخرق عمري كل يوم وليله، فهل مستطيع رفض ما يتفرق؟ كاني بجسمي فوق نعشي ممددا، وادمعهم تنهل هذا الموفق. يخبر عن وفاته رحمه الله عليه وانه سيكون ممددا على نعشه، والناس يبكون عليه يقولون: هذا الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. إذا سئلوا عني أجابوا عولوا وأدمعهم إذا سئلوا عني أجابوا عولوا، وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق، وبيبت في صدع من الأرض ضيق ضيق، ويسلمني للقبر من هو مشفق. فيا رب فيا رب كن لي مؤنسا يوم وحشتي، فاني بما انزلته لم اصدقه، وما ضرني اني الى الله صائر، ومن هو من اهلي ابر وارفق. رحم الله الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى، فانه كان موفقا مسددا نحسبه كذلك والله حسيب. نبدا ان شاء الله مع مقدمه المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام العلامة موفق الدين أبو محمد عبد الله محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم.
نبدأ مع مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ هذا التنبيه يسير، فهذا أخينا محمد هو تلميذي منذ سنوات، ووفاء له، وما كنت أحب أن أقول هذا سابقا، لما كنت خطيبا للجمعة وكان حاضرا قلت له لا يؤذن إلا الأخ محمد في تلك الجمعة، لأنه من تلاميذي القدامى الذين درستهم هنا في القاهرة عندما كنت أعود إلى القاهرة في إجازات صيفية، وكنت أراه جدا أحسبه كذلك والله حسيبه. فكتبت له تزكية للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وقد قبل بفضل الله عز وجل، وهو طالب في كلية القرآن في المدينة المنورة. وقد ذكرت شيئا من قصته في خطبة الجمعة الماضية ولم يكن حاضرا ولله الحمد، هو أذن لي في خطبة جمعة أخرى، لأن بعض الناس دقيق بالألفاظ ويسأل عن كل كلمة، يقول كيف أذن وهو لم يكن حاضر. أذن في جمعة غير التي يعني تكلمت عنه فيها، الجمعة اللي حضر لي لم أتكلم لمدحه أمامه، فتكلمت عنه في جمعة أخرى في الجمعة الماضية، وكان يحضرها أخونا محمود، وأيضا ما كنت أدري أنه حاضر، لكن جزاه الله خيرا. وهذه الخطبة مسجلة وموجودة على شبكة الإنترنت بعنوان وفاة الشيخ ابن جبرين وقبض العلم، وفاة الشيخ ابن جبرين وقبض العلم، رحمة الله على الشيخ وعلى علمائنا أجمعين. فوفاء له قدمناه في الأذان، ثم قدمناه في قراءة الكتاب على أخي وحبيبي الأستاذ محمود، فإني والله أحبه بالله، لكن لما كان الأستاذ محمد هنا في القاهرة في إجازته الصيفية قدمناه في قراءة الكتاب، لأنه سيكون معنا أياما ثم يغادرنا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى من الله عز وجل عليه بحسن التأليف والتصنيف، وهذا لا يعطاه أي أحد. هذا لا يعطاه أي أحد، فالله عز وجل يقسم الأرزاق بين الناس. الله يبسط الرزق لمن يشاء من البسط والتوسع، ويقدر أن يضيق سبحانه وبحمده، وهو على كل شيء قدير. والله عز وجل يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. جزاك الله خيرا. يقول الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. فكما أن الله عز وجل قد رفع البعض درجات في الرزق الدنيوي. فكذلك الله عز وجل يعطي من يشاء فكذلك فإن الله عز وجل يعطي من يشاء من عباده بسطة في العلم، ويعطي من يشاء من عباده بسطة في إيصال المعلومة، ويعطي جل وعلا من خزائنه وهي ملأة. فسأل الله من فضله. فالإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى قد من الله عز وجل عليه ببسطة في العلم، وكذلك أيضا في حسن التأليف والصياغة، وهذا لا يحتاه أي أحد. فتجد أن الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى يخبرك بجملة يسيرة في عمدة الفقه مثلا، تجد أن العلماء يكتبوا صفحات كاملة في شرح هذه الفقرة، يكتبوا صفحات طويلة في شرح هذه الفقرة. ما كان هذا أيها الأحبة إلا لأن الله عز وجل أعطاه حسن التأليف وحسن الصياغة. والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قد كتب مقدمة موجزة مختصرة. أتمنى من الله عز وجل أن ننتهي من شرحها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. هذه المقدمة الموجزة المختصرة تجد أنها قد بدأت ببسملة الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت قد حذفت من بعض النسخ إلا أنها موجودة في نسخ أخرى للكتاب، وبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر سبب تأليف الكتاب، ثم ذكر المنهج العلمي الذي يتبعه في الكتاب. وسبحان الله، منذ متى مات الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى؟ هذا الإمام العظيم قد ولد وعاش أغلب حياته في القرن السادس الهجري، ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري. كم بيننا وبينه من زمن؟ وفي عصرنا هذا، أصبح عندنا ما يسمى بالدراسات العليا، طلبة الماجستير والدكتوراه. فإذا كتبوا الرسائل العلمية، رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه، يطلب من طلبة العلم الكبار في الدراسات العليا أن يمشوا على المنهج العلمي. وما هو المنهج العلمي؟ يكون للكتاب مقدمة، وتشتمل هذه المقدمة على سبب اختيار هذا الموضوع والكتابة فيه، وتشمل على منهج الباحث في الكتاب. فسبحان الله، أن وفق الله هذا الإمام العظيم لهذا الكلام الذي سنستمع إليه بعد قليل من بيان سبب تأليف الكتاب ومن المنهج العلمي الذي مشى عليه في الكتاب. وفق الله الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذا المنهج من القرن السادس الهجري. فسبحان الله، يأتي طلبة العلم في هذا العصر ويستفيد من براءة هذا الإمام الهمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق أن شرحنا هذه الجملة، بل هذا الجزء من الآية في كتاب الله عز وجل سبق وأن شرحناه في دروس العقيدة، وأيضا هي آية في كتاب الله عز وجل في الفاتحة على قراءة حفص. وأسأل الله أن يتقبل من الجميع وممن بذل، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. جزء من آية باتفاق العلماء جميعا، وهي آية في كتاب الله على قول بعض العلماء أنها آية من الفاتحة كما في قراءة الحفص. ولذا فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يجهر بها في الصلاة، فإذا صليت خلف إمام يقرأ عندما يكبر ويستفتح سرا بدعاء الاستفتاح فتجده يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه على مذهب الإمام العلم الجليل محمد بن إدريس الشافعي. ومن الفقهاء أيضا من جمهور الفقهاء لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ولعله يأتي مزيد كلام على هذا بعد شهر رمضان إن شاء الله عندما ندخل في باب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الباء فهي للاستعانة. أقول للإخوة عبر الشبكة العالمية في الإنترنت، يصلكم صوتي بلاقط الصوت أو الميكروفون، يصلكم صوتي، فأستعين بالله عز وجل ثم بهذا الناقض للصوت في أن يصل صوتي، يسمعونني بواسطة السماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء للاستعانة، والاسم باسم. هذا شرح لجملة بسم الله الرحمن الرحيم. الباء للاستعانة، واسم هو ما دل على مسمى، يعني ما اسمك؟ اسمي محمد. فمحمد هذا الاسم يدل على من يسمى به. بسم الله الرحمن الرحيم، بإسم الله. الاسم هو ما دل على مسمى. ما هو المسمى؟ الله. بسم الله. الله علم الأعلام المألوف جل وعلا. الله جل وعلا الاسم المفرد الدال على الذات المقدسة. الله، هل تعلم له سمية؟ هل أحد يتسمى الله؟ حتى فرعون ما قال أنا الله، تعالى الله وتقدس الله، بل قال أنا ربكم الأعلى، ولم يقل أنا الله. اسم الله الذي لم يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى. فكأن المؤلف يقول أؤلف أو أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هناك تقدير محدود، أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أؤلف بسم الله، أؤلف مستعينا بالله عز وجل. بسم الله الباء للاستعانة، والله هو علم الأعلام جل وعلا. فإذا جئت تأكل قلت بسم الله، إذا جئت تشرب بسم الله، فأشرب مستعينا بالله، أأكل مستعينا بالله عز وجل. ومن طلب العون من الله عز وجل فحري أن يعان، حري أن يعان، لأنه يطلب العون والمدد من قادر على العون وهو الله جل وعلا. بسم الله الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله جل وعلا إله واحد لا شريك له، لا كما يفعل بعض الخداعين المكارين. النصارى في هذا العصر لما فضحوا أمام الناس بأنهم يقولون أب وابن وروح قدس، وسئلوا لأكثر من مرة من أين أتيتم بهذا؟ هل قال هذا عيسى عليه السلام؟ إيدونا بنص أنه قال أب وابن وروح قدس، إيدونا بنص. فلما فضحوا أمام العالم قالوا وأنتم أيضا عندكم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي الأعلى. أي غباء هذا الغباء؟ أنت تقول الطالب الذكي المجد في الفصل، الطالب المجد الذكي. الآن يوجد ثلاثة أو واحد، هو واحد في ذاته متصف بصفات الذكاء والجد وطلب العلم، لكن فرق بين هذا وبين أن تقول هناك طالب ومجد وذكي يختلف. إذن هناك ثلاث: أب وإبن، أب وإبن وروح قدس. كيف بعد ذلك يصبح إله واحد؟ إله واحد يعني. وطبعا من لا يحسنون صنعا، من لا يعقلون يرددون آمين. طيب آمين على ماذا؟ آمين. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن أسمائه الرحمن، اسم من أسماء الله عز وجل. وقد كان المشركون يكفرون بهذا الاسم، والله عز وجل يقول: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. إن شاء الله في المرات القادمة تكون كل الهواتف المحمولة على الصف، يعني توقيرا للمسجد واحتراما. لا بأس أن ينسى الإنسان أحيانا، قد ينسى بدون قصد يعني، والنسيان مرفوع عن الأمة، لكن هذا تنبيه للجميع من باب الفائدة. الله عز وجل يقول: وهم يكفرون بالرحمن. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال قال سهيل بن عمرو قال: ما ندري ما الرحمن، يكفرون بالرحمن. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كتابة باسمك اللهم، لأن الله هو الرحمن، إله واحد جل وعلا تبارك وتعالى الرحمن، اسمه الرحمن وصفته الرحمة. فكل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يشتق منه صفة، احفظوا هذا. كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة من صفات الجلال، من صفات للعزة والجلال تبارك وتعالى الله. وليس كل صفة تتضمن اسم، ليس كل صفة تتضمن اسم، كل اسم لا بد أن يشتق منه صفة. الرحمن يشتق منه صفة الرحمة، والكريم يشتق منها صفة الكرم، كل اسم يشتق منه صفة، وليس العكس، لأن هناك صفة من صفات الله عز وجل قد تكون بمقابل صفات أخرى، كما قال الله عز وجل، ولا أدري لماذا الدرس اليوم عنه في الفقه لكنه نازل على التنصير والمصير لا أدري، كما قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فهذه صفة ثابتة لله عز وجل، ما هي؟ لا تقل المكر، بل مكر الله بمن مكر به، اللي يريد أن يمكر بالله يمكر الله به. طيب، وشتان شتان. فلو قلت عياذا بالله إن الله ماكر، تعالى الله، ولا ينبغي هذا ولا يجوز، فإن هذا صفة نقص، لأن المكر صفة سيئة في البشر. لكن أن يمكر الإنسان بمن مكر به، لست بالخب ولا الخب يخدعه، إذن أصبحت صفة من صفات الجلال والكمال لله تبارك وتعالى. ولهذا لما ناظرني أحد المناظرين قديما عبر الإنترنت وكان يقول: هل إلهكم ماكر؟ قلت: ما رأيك في من مكر بالله؟ ماذا يكون المقابل؟ قال: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. قلت له: هذا في حق الإله يعني إله ضعيف، إله هزر يلعب به كرة، كما عندكم في التوراة أن يعقوب النبي صارع الرب. يعقوب النبي كان يصارع، هذا موجود في سفر التكوين، في سفر التكوين يعقوب النبي جلس يصارع طوال الليل، وكان أمامه مصارع، وكان يعقوب دائما يغلب يضرب، فلما طلع الفجر قال المصروع الغلبان المصارع الغلبان من حلفة قال أطلبني فقد طلع الفجر. من هو؟ إنه الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تعالى ربي وتقدس. إذن صفة المدح لله عز وجل صفة ثابتة في مقابل من مكر بالله. فمن مكر بالله مكر الله به والله خير الماكرين. لكن هذه الصفة لا يشتق منها اسم. لهذا قلنا إن كل اسم من أسماء الله عز وجل يشتق منه صفة وليس العكس. الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم على وزن فعيل، وأيضا هذه الرحمة هذه الصفة هذا الاسم يشتق منه أيضا صفة الرحمة، لكن هذه الرحمة الموجودة في كلمة رحيم رحمة خاصة كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. فأهل الإيمان لهم رحمة خاصة، وأما رحمن فرحمن الدنيا والآخرة، رحمن بالمؤمنين والكافرين، يرحم المؤمن والكافر رحمة عامة. أما رحيم ففيها صفة رحمة خاصة بالمؤمنين يدخرها الله عز وجل لمتى؟ يوم القيامة. يدخرها الله عز وجل يوم القيامة. فيوم القيامة لا يرحم الله عز وجل إلا أهل الإيمان، إلا أهل الإيمان. والجنة حرام على من لم يؤمن بالله عز وجل، حرام عليه الجنة، وهي خاصة بالمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب، قبل أن ندخل أيضا إلى الحمد أذكر تنبيها يسيرا. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، اقتداء بالقرآن الكريم، فإن القرآن الكريم قد افتتحه الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا من إحسان الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى أنه اقتدى بالقرآن الكريم، حيث افتتح كتابه بالبسملة كما افتتح الله القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حسن طالب العلم أو من إحسان طالب العلم، من إحسان طالب العلم أن يتأدب مع العلماء المتقدمين. فالله عز وجل قد مدح المؤمنين بأنهم يدعون يدعو اللاحق منهم للسابق. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فطالب العلم أيها الأحبة في الله ينبغي أن يكون مؤدبا مهذبا مع العلماء السابقين. وانظر يا طالب العلم، انظر إلى ما صنعه الإمام ابن حجر رحمة الله عليه مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري. كان مؤدبا كل الأدب، كان مؤدبا كل الأدب. وكلما مر هناك شيء قد يكون فيه شيء من الكلام، يعني هل أحسن الإمام البخاري في وضع هذا العنوان لهذا الباب؟ تجد الإمام ابن حجر عليه رحمة الله ينبغي الدفاع عن الإمام البخاري رحم الله الجميع. لذا أيها الأحبة، لما تأدب هؤلاء العلماء، لما تأدبوا بأدب الشرع رفع الله قدرهم وأعلى في العالمين ذكرهم. أما في هذا العصر نسأل الله العافية والسلامة تجد طالب علم صعلوك صغير بعد ما درس العلم، لما يدرس العلم بعد، لما يدرس لم يدرس العلم بعد، تجد يتطاول على الأئمة الكبار. لماذا؟ لأن حضرة طالب العلم هذا قد علم آية أو حديث. سبحان الله، في آية أو حديث تتطاول على العلماء، على الأئمة الكبار. هناك حديث في سنن أبي داود: كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أخطأ. كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أخطأ. هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، بل هو حديث منكر. فتجد طالب علم صغير يأتي إلى بسم الله الرحمن الرحيم الموجودة عند أي إمام من الأئمة المؤلفين ويقول: انظر، يقتدي بالحديث الضعيف، هذا كذا وهذا كذا، ويأخذ بالحديث المنكر. ويده على رسلك، كأنه يا عبد الله من أنت؟ تعرف قدرك، تعرف حجمك، هذا إمام علم شهد الأئمة الكبار الأعلام له بالفضل والمكانة والمنزلة والرفعة، كيف تتجرأ على العلماء؟ ثم رحمك الله، رويدك على رسلك، لو تأنيت، لو سألت أهل العلم لماذا صنع الإمام هذا الأمر، لأنبؤوك بكل بساطة أن هذا ابتداء بكتاب الله عز وجل. وهل بعد كتاب الله كلام؟ هل بعد كتاب الله كلام؟ الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى قد بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالقرآن الكريم، فإنه مفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. بل أكثر من هذا، إن من تعمق في العلم وتأمل وجد أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم للرسل والملوك كانت تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فانظر إلى ما رواه الشيخان في صحيحيهما البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل فكتب له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وهذا ثابت في الصحيحين. فمن سوء طالب العلم أنه يترك ما في كتاب الله بوضوح الشمس لقلة علمه وعدم إدراكه، ويترك ما في صحيح السنة ويأتي الحديث سمعه في درس من دروس المشايخ أو قرأه في كتاب قراءة عابرة ووجد أن هذا الحديث ضعيف، فيمسك عليه ويعتبره هو كل الدين ويحارب من أجل هذا ويقيم الدنيا ولا يبعدها. رويدك، رويدك على رسلك يا عبد الله، تأمل واعرف علماء الإسلام قدرهم. يا طلبة العلم، سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى من كلام الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو من هو في العلم، ألف موسوعة فقهية كبيرة اسمها كتاب المغني، ألف كتاب روضة الناظر في أصول الفقه، ألف في الفقه أربعة مؤلفات، هو من هو؟ ومع هذا سنجده بعد قليل ونحن على شاطئ بحر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى نتعلم، نجد يقول إن هذا الكتاب قد كتبه لأنه سُئل أن يكتب مختصرا في الفقه، طلبوا منه، سألوه، ما كانوا يتصدروا، ما كانوا يحبوا الصدور والشهرة والظهور أمام الناس، بل كانوا رحمة الله عليهم نحسبهم كذلك والله حسيبهم، يريدون وجه الله عز وجل. إن تطلب الأمر تعليم الناس العلم الشرعي علموا، إن تطلب الناس الخطاب خطبوا، إن تطلب الأمر الموعظة وعظ، وإلا فوعظهم لأنفسهم وتزكيتهم لهذه النفوس أكبر من هذا بكثير. فلنعرف لعلماء الإسلام قدرهم. نسأل الله جل وعلا أن يرحم الموفق ابن قدامة وجميع علماء المسلمين الميتين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. الحمد أيها الأحبة في لغة العرب يأتي بمعنى الثناء، الثناء، فيقال حمد فلان فلانا أي أثنى عليه، حمد فلان حمد فلان فلانا أي أثنى عليه. ومعنى الحمد في اصطلاح العلماء هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. هذا أيها الأحبة، ونحن نصلي ونقرأ الحمد لله رب العالمين، أعرفوا معناها، أعرفوا معنى حمد الله عز وجل، فنحن نصف الله عز وجل بالثناء والمدح محبة له وتعظيما جل وعلا. وهذا غير الشكر، فإن الشكر يكون في مقابل الإحسان. فأنا جالس هنا وأحضر أخي الكريم الذي يحضر الماء باستمرار جزاه الله خيرا، أحضر لي الماء فشكرته لإحضار الماء. أرأيتم يا أحبة لو أنه ما أحضر الماء، فالأخ اللي جالس هناك أيا كان هو، لو ما أحضر هل أنا شكرته؟ لا. شكرت من؟ من أتى لي بالمعروف. أما الله عز وجل فهو المستحق للحمد والثناء على كل حال. الله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين. فالإنسان يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه في السراء وفي الضراء، فالحمد أعلى من الشكر، الحمد أعلى من الشكر. والعلماء يقولون إن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، لكني لا أريد أن أخوض في هذه المسألة، وإن كنت قد شرحتها سابقا عندما شرحت المنظومة البيقولية، لكن نحن ما زلنا مع طلبة علم مبتدئين في الفقه، فلا أحب أن أتعمق كثيرا حتى لا أتشعب بطلبة العلم، وحتى لا أصعب الدروس ويجد طلبة العلم شيئا من الصعوبة. فنحاول كما أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى اختصر الكتاب، فنحاول أيضا أن نختصر الشرح وأن لا نتعمق كثيرا. الحمد لله، الألف واللام في الحمد للاستغراق. الحمد، كل الحمد، كل حمد فهو لله عز وجل. لماذا؟ لأنه رب كل نعمة، لأنه المستحق للحمد في السراء والضراء. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الله عز وجل رعانا في بطون أمهاتنا قبل أن نوجد، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، وظلمة بطن الأم. ظلمات ثلاث، فالجنين في بطن أمه من يرعاه؟ بالغذاء من يمده؟ الله جل وعلا. لذا فإن نعمه سابقة علينا، بل إن ما ينزل بالإنسان في هذه الدنيا من مصائب وأقدار يقدرها الله عز وجل على العبد، فإنها لا تكون شرا محضا، لا تكون شرا محضا. فالعلماء رحمهم الله تعالى قد قرروا أن الله لا يخلق شرا محضا، لا يخلق شرا محضا، ولا إبليس نفسه، ولا إبليس، ليس هناك شر محض، يعني كل من أوله إلى آخره شر، لا، حتى إبليس، حتى إبليس. طيب نبدأ بالأخر ثم نأتي لإبليس. أما بالأخر فقد يقدر الله عليه وفاة ابن من أبنائه، فتكون تلك الوفاة سببا لدخولك الجنة. سبحان الله، فانظر كيف رأيتها بعينك مصيبة وكيف هي خير عظيم لو كانوا يعلمون. قد يقدر الله على الإنسان وفاة ولد من أولاده ليكون سبب هدايته في الدنيا. والمشايخ المعاصرين قد حدثونا عن أحد الدعاة المشهورين في المملكة العربية السعودية أنه في بداية حياته لم يكن داعية إلى الله، بل لم يكن ملتزما، بل لم يكن يحافظ على الصلوات المكتوبة أصلا. ثم رزقه الله ببنت، فلما ماتت تلك البنت كانت سبب توبة هذا الرجل وعودته إلى الله عز وجل. رأيتم أيها الأحبة كيف أن المصائب والكوارث لا تكون شرا محضا، بل هناك من ورائها الخير. لذا الله عز وجل هو المستحق للحمد والثناء في السراء والضراء جل وعلا. وأما إبليس ففيه خير، فيه خير لكن ليس لذاته، وإنما ما يترتب عن أفعاله. ففي أفعال إبليس يبلغ أهل الإيمان درجات العلى في الجنة. تخيل لما تجلس، تقاوم إبليس وتصارعه ويوسوس لك فتستعيذ بالله فيخلص، فعن طريق مقاومتك للشيطان تبلغ المنازل العلى عند الله عز وجل. أرأيتم حتى إبليس نفسه ليس شرا محضا، نعم فيه شر، حيث يأمر بالفحشاء ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، نعم فيه شر لكنه ليس شرا محضا. الله عز وجل هو المستحق للحمد والثناء جل وعلا في السراء والضراء. والبدء بالحمد ايضا ايها الاحبه، البدء بحمد الله تبارك وتعالى انما هو اقتداء بكتاب الله عز وجل. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم في سوره الفاتحه: الحمد لله رب العالمين. ففي هذا ايضا اقتداء بكتاب الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها، ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: فرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فرقى المنبر فحمد الله واثنى عليه، فحمد الله واثنى عليه. والحديث في الصحيحين. فاذا كتبت ايها الكاتب والفت ايها المؤلف فابدا ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم عقب بحمد الله عز وجل، فان الله للحمد اهل ومستحق. وايضا ثبت في سنن ابي داود وغيره بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث من روايه عبد الله بن مسعود في سنن ابي داود وغيره ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم خطبه الحاجه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم خطبة الحاجة فيبدأ فيها بحمد الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا أهل لأن يحمد وأهل أن يثنى عليه. ولهذا ثبت في الدعاء الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع أنه كان يقول: صلوات ربي وسلامه عليه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، فالله هو أهل الثناء والمجد. أرأيتم لماذا قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد، الله أهل الثناء. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا حفظكم الله كيف ان الكلمات اليسيره التي يكتبها العلماء لها معان كبيره ولها اصول شرعيه، لم ياتوا بالعلم من تلقاء انفسهم، بل أتوا به من الكتاب والسنة ومن كلام علماء الأمة المتقدمين سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. الحمد لله أهل الحمد، فالله عز وجل أهل الثناء والمجد، الله عز وجل أهل الثناء والمجد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. قال الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، ومستحقه. نعم، الله عز وجل يستحق الحمد. قال الله تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض. وإن جاء يعني نبلوني برب، بارك الله فيكم، أيوة تنبلوني برب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
نواصل بعد العمل إن شاء الله.
هل تسمحون له؟ هل تقدمون له؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سبحان الله، أنا كنت أتوقع أننا سننتهي من المقدمة، بل سندخل أيضا إلى كتاب الطهارة في هذه الليلة، لكن يبدو أن الأمر سيحتاج معنا إلى درس آخر، لكن كله فوائد إن شاء الله. وسبحان الله، لا أدري، هو إحساس لدي أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كان مباركا موفقا، فلعل هذا الذي يحصل معنا هو من بركة هذا الإمام. أسأل الله أن يبارك في أعمالنا أجمعين، وأن يدلنا على الطريق المستقيم، وأن يوفقنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سأحاول أن أكمل قليلا ثم يعني نأخذ بعض الأسئلة، لأن أيضا شكا إلي بعض الإخوة من قلة الأسئلة وعدم التفاعل في الدرس، فلا بأس أن نأخذ بعض الأسئلة المكتوبة، وحبذا أن تكون في مضمون درس الليلة. وأيضا وصلني يعني عدد كبير من الأسئلة هنا، سنأخذ بعضها، سنأخذ بعضها إن شاء الله تعالى من الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق الإخوة على الإنترنت في الموقعين في شبكة طموح العالمية. نعم، وهذه فرصة أيضا أن أشكر الإخوة الأفاضل، الإخوة الأفاضل في دولة الكويت في شبكة طموح العالمية، حيث يبث هذه الدروس إلى العالم، واتصل بي مندوب الموقع هنا في مصر الأخ محمد السعيد، فأنا أشكره أيضا شكرا خاصا شخصيا لما يقوم به من جهد كبير من أجل نقل هذه الدروس مباشرة إلى الناس. والله لو ترون ما أرى الآن، والله لو ترون ما أرى الآن، تقرت أعينكم برؤية الناس على الإنترنت، طلبة العلم رجالا ونساء بلا حصر. لا أستطيع أن أحصي الأسماء التي أمامي ممن يحضرون الدرس الآن في العالم، فجزا الله خيرا كل من ساهم على نشر هذه الدروس. لكني خصصت شبكة طموح الآن أيضا، غير جهد الأستاذ محمد السعيد جزاه الله خيرا، خصصت شبكة طموح لأنهم اتصلوا علي ووعدوني بجوائز في الاختبارات في الفقه. وتعرفون كلما أنهينا بابا من أبواب الفقه كان هناك اختبار وهناك جوائز، فأسأل الله عز وجل أن يثيب كل من يعني يساهم في نشر هذه الدروس وفي الإعانة على طلب العلم. ولا أنسى إدارة المسجد نافق ونمدحهم في حضورهم، فقد مدحتهم في الدرس السابق أو الذي قبله لا أدري، والحمد لله أني لا أدري في وقت لم يكونوا حضورا معه في الدرس. أقول أيها الأحبة، وبالمناسبة أيضا، فإن من حضروا دورة العقيدة لهم عندنا تكريم، لا لهم عندنا تكريم، وهذا التكريم كان متوقفا على اختبار باقي الطلبة الذين كانوا في الامتحانات وبعضهم كان في الثانوية العامة، فسنجري اختبار مادة العقيدة لمن لم يختبر قريبا، وبالتالي يخرج كشف بالأسماء، وقد أدعت الأسماء سابقا والأسماء بالدرجات موجودة على الأسطوانة المسجلة لدى إدارة المسجد بمن اختبروا سابقا. ثم سيكون هناك حفل تكريم هنا في المسجد، وسندعو إليه المشايخ الفضلاء الذين سيشاركون في هذا الحفل، لعله إن شاء الله في حدود أسبوعين القادمين إن شاء الله إذا يعني وافقت إدارة المسجد جزاكم الله خيرا، وإن لم يكن فلعله يكون في بداية رمضان، لا أعرف يعني بالنسبة للأمور الإدارية، لكن الأمر قريب إن شاء الله تعالى. طيب نواصل قليلا ثم نبدأ بالأسئلة، وكل ذلك في حدود 20 دقيقة من وقت الأذان، في حوالي 20 دقيقة، إن زدنا دقيقة ثلاث سامحونا، هذا كرم منكم وصدقة منكم علينا، صدقة منكم، وإن شاء الله نحاول ألا نزل. قال المؤلف رحمه الله تعالى
أكرمك الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حمدين يكبر على كل حمد كفضل الله على خلقه. هل أحد يذكرني بالجملة التي ختمت بها قبل الأذان؟ لأني أشعر كأني كنت أقول كلام وكفر ومستحق. أيوه، لكن كلمة الهدف لا أدري على لساني الكلمة ولا تخرج، سبحان الله. أريد أن أتذكر النهاية، أحس أن الكلام انقطع. يبدو أنها الآية، الآية في سورة الجاثية، لمن قالوا؟ أسأل الله أن يبارك فيك. فلله الحمد، قال الله تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. هذه آخر ليس الجاثية، الزخرف في سورة الزخرف.
الحمد
لله رب السماوات في آخر الجاثية، بارك الله. فالله عز وجل هو المستحق للحمد والثناء، ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومستحقه. الفقرة الثانية.
نعم، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله لأهل الحمد مستحق حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. حمدا يفضل أي يزيد، حمدا يزيد، حمدا يفضل على كل حمد، يزيد على كل حمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، يزيد هذا الحمد لله عز وجل كفضل الله على خلقه. شتان 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 بين الخالق جل وعلا وبين المخلوق، فالله عز وجل صفاته لا تشبه الأنام، لا يشبهه الأنام أبدا جل وعلا، فكفضل الله على الخلق كذا الحمد لله عز وجل. فانظر إلى دقة كلام الإمام ابن كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، فإنه قد حمد الله عز وجل بأبلغ حمد، حمدا يزيد ويبطل على كل حمد، وبالتالي فهو حمد ما يحد، لا حدود له، لأنه كفضل الله على خلقه بل يبطل ويزيد. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. لعلنا نتوقف هنا، نعم الشهادة من المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وأجيب عن شيء من الأسئلة التي وردت إلينا من الإخوة والأخوات. حبذا لو كان في موضوع الدرس، أما شاء الله الإخوة على شبكة الإنترنت يصححوا لنا حتى الآية، جزاهم الله خيرا. يقولون صوت القارئ غير واضح، في المرة القادمة إن شاء الله يكون واضح إن شاء الله. طيب، وردت عدة أسئلة، أرجو من الإخوة عدم إرسال أسئلة أخرى لكثرة الأسئلة الموجودة حاليا. نعم، سيتم استلام الأسئلة، تفضلوا. نعم تفضلوا. الأسئلة ترسل عن طريق الأخت يسر الإسلام، وصل قرابة 5 أسئلة تقريبا، 4، وعندنا سؤال آخر. طيب، من أرسل الأسئلة؟ وايت هارت، الأسئلة وصلتني من أخت يسر الإسلام وسأجيب عما تيسر، والإخوة في القاهرة اللي يسمعون في البيوت وسيخرجوا للصلاة سيجدوا هذا مسجلا إن شاء الله يسمعوه بعد ذلك. يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم، سؤالي هل يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد؟ الحمد لله رب العالمين. فأما تكرار العمرة فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أكثر من عمرة واحدة في كل سفر. وقد سألني الأخ الكريم في المرة الماضية كم عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات في حياته، وحج حجة واحدة صلوات ربي وسلامه عليه. لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر العمرة في السفر الواحد، ولذا ذهب عدد من أهل العلم إلى أنه لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد، غير أنه صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم في حجة الوداع لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلم تتمكن من العمرة قبل الحج، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال إن هذا خاص بعائشة رضي الله عنها، إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن فيه لعائشة، وبالتالي يؤذن لغيرها. والذي أراه والله أعلم، أن يقتصر على فعله صلى الله عليه وسلم، وإذنه لعائشة رضي الله عنها واضح منه أنه أذن لها تطيبا لخاطره، فيلجأ له نعم، ولكن عند الضرورة. عند الضرورة، ما الضرورة؟ نحن في هذا العصر قد لا يستطيع الإنسان الذهاب للحج أو العمرة في حياته سوى مرة واحدة، وكثير من المسلمين يكون عنده بقر يعتمد عليها في زراعته، يعتمد عليها في الزراعة، فيبيعها من أجل أن يحج بيت الله الحرام. وقد يكون عند الإنسان يعني مال يدخر طول حياته، حتى إذا كبر جمع كل هذا المال وأنفقه في سفرة واحدة. فمثل هذا إن يعني احتاج لأن يعتمر مرة مثلا عنه، ومرة لوالدته التي توفيت، أو لجدته، أو لابنه الذي مات، مثل هذا إن احتاج للضرورة فلا بأس إن شاء الله تعالى استئناسا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وإلا فالأصل أن لا تكرر العمرة في السفر الواحد. بل هناك حديث آخر ثابت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر وينفوان الذنوب. تابع بين الحج والعمرة، فالحديث فيه دلالة على كثرة الوقوف إلى الحرم، وأن لا يمل الإنسان من حج فعمرة فحج، لكن فيه لطيفة، وهي أن يكون بعد الحج عمرة وبعد العمرة حج، وهكذا والله أعلم. فيستأنس من هذا إلى الأصل الذي هو عدم تكرار العمرة في نفس السفر، عدم تكرار العمرة في نفس السفر إلا لضرورة. وأفضل من هذا أيها الأحبة أن يكثر الإنسان من الطواف، طواف حول الكعبة، فإن الطواف عبادة عظيمة جدا لها أجر كبير عند الله عز وجل. وعند الطواف يمكن للإنسان أن يستلم الركن اليماني، الركن اليماني وهو الذي قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، وكثير من الناس يغفل عن هذا، وبعضهم يقع في الخطأ فيأتي يقبل الركن اليماني. لا، الركن اليماني لا يقبل بل يمسح عليه، وبعض الناس يمسح عليه ثم يقبل يده، وهذا خطأ، بل الصواب أن يمسح على الركن اليماني فقط، وأما الحجر الأسود فيقبل. الركن اليماني، اسمعوا يا أحبة، كم نضيع من حسنات الركن اليماني. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسحه يحط الخطايا، يحط الخطايا، وهذا ثابت في الحديث. إن شاء الله اصبروا علينا قليلا، اصبروا علينا قليلا، تصدقوا علينا، ارجعوا إلى بيوتكم بهذه الصدقة. ثابت في الحديث أن مسح الركنين، يعني الحجر الأسود، الحجر الأسود والركن اليماني، مسحهما يحط الخطايا. وأيضا بعد الطواف يكثر الإنسان من الطواف حتى لا يكرر عمرة في نفس السفر، بل يعتمر في السفر الواحد عمرة واحدة، ثم يكثر من الطواف، ثم بعد الطواف ركعتين، فيكثر الإنسان من الصلاة في البيت الحرام، الصلاة بمئة ألف صلاة. كم يغفل الناس عن هذا؟ الصلاة بمئة ألف صلاة، فأين يجد الإنسان هذا في الدنيا؟ يقول السائل يسأل عن دراسة كتاب العدة، شرح العمدة، هل هو أفضل كتاب العدة شرح العمدة؟ والجواب أيها الأحبة أن كتاب العدة شرح العمدة هو للبهاء المقدسي، وقد شرح فيه عمدة الفقه التي نشرحها، وهو إمام جليل علم، لكني لا أنصح بدراسة هذا الكتاب للمبتدئين، لا أنصح بدراسة هذا الكتاب للمبتدئين. نعم، هذا كتاب عظيم جيد مفيد، فيه فوائد جمة، لا سيما أن مؤلفه البهاء المقدسي رحمة الله عليه يذكر روايات في المذهب، يذكر أقوالا في المذهب ويرجح بينها. لكن المشكلة أن البهاء المقدسي رحمه الله تعالى عندما يرجح يخالف المعتمد في المذهب، أحيانا يخالف المعتمد في المذهب، وهو وإن كان لا يخرج عن المذهب إلا أنه يخالف المعتمد في المذهب، وهذا هو المعتمد عند المتأخرين. فننصح طالب العلم أن يبدأ خطوة خطوة، كما ذكرنا سابقا في أن العلم إنما يكون بالتدرج. الحج محمد نايل من غير حرج، تأذنون بسؤال واحد؟ لا، خلاص، لا بأس، لا لا حرج، لا بأس، يعني ننتهي؟ أنا أقول تأذنون بسؤال واحد؟ نعم، طيب، طيب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، هذا من كرمكم علي. لا لا، إن شاء الله لن أطيل. يقول السائل: ما القول الفصل في قنوت الفجر؟ ما القول الفصل في قنوت الفجر؟ وهذه المسألة أيها الأحبة مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الشافعية رحمه الله تعالى إلى القول في دعاء القنوت الذي يكون بعد قنوت الداء طبعا وليس بالظاهر، يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية الأخيرة في صلاة الصبح. فالشافعية عندهم يجب القنوت، يجب القنوت في صلاة الفجر، ومن تركه متعمدا فإن عليه سجود سهو، فإن عليه سجود سهو عند الشافعي. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الدعاء في صلاة الفجر لا يكون إلا عند النوازل، يعني نازلة تنزل لأمة الإسلام كاجتياح الأعداء مثلا ونحو هذا من النوازل التي تنزل، فإن الإمام يضمن في صلاة الفجر ويؤمن على دعائه المأمون. الشافعية رحمهم الله تعالى يستدلون بأحاديث، منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زال يقنط في صلاة الفجر حتى طارت الدنيا، لا زال يقنط في صلاة الفجر حتى طارت الدنيا، وهذا الحديث ثابت في السنن. لكن علماء الحديث يردون بضعف هذا الحديث ويقولون إن ضعف الأحاديث في الواردة في قنوط الفجر أكبر من أن ينجبر، أكبر من أن ينجبر. لهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم القنوط في صلاة الفجر، والله تعالى أعلم. إلا عند النوازل، إلا عند النوازل، هذا مذهب الجمهور. والشافعية يرون القنوط بصفة مستمرة. الشافعية يقول، يقول الساعي: هل يجوز الدعاء باللعن على علماء الشيعة؟ طبعا تعرفون هذه أسئلة إنترنتية تكثر في الإنترنت. يقول: هل يجوز الدعاء باللعن بلعن علماء الشيعة السافين لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: اللهم لعن من لعن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. أما لعن الظالمين، الله عز وجل يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. فلعنة الله على الظالمين، نسأل الله لا يجعلنا وإياكم من الظالمين. وأما لعن المعين، لعن المعين، فإن العلماء لا يجيزون هذا، بل يكفي الإنسان أن يلعن من لعنه الله عز وجل ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول الله عز وجل: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين. وكأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في الكاسيات العاريات، قال صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن فإنهن ملعونات. طيب، السؤال الرابع أو الخامس والأخير إن شاء الله تعالى، وقد أخذنا أسئلة كثيرة في هذا اليوم، فنختم بهذا السؤال إن شاء الله تعالى. نختم بهذا السؤال من أجل صلاة العشاء. يقول السائل، لأن السؤال المشكلة أن السؤال غير واضح عندي، يقول: من قطعت ساقه، هل يجوز لمريض قطعت ساقه التيمم؟ فلا أدري، السؤال فيه احتمال واحتمال، فأجيب الاحتمالين بسرعة إن شاء الله تعالى من أجل صلاة العشاء. إما أن يكون المراد أنه قد قطعت الساق دائما بصفة دائمة، فهل يجوز له التيمم؟ الجواب: إن من كان مقطوع العضو، مقطوع العضو، فإنه يتوضأ الوضوء كاملا، فإذا جاء إلى العضو المقطوع فإنه يمرر يده مبللة بالماء على مكان القطع ويكفيه هذا ووضوءه صحيح. يعني إنسان عنده جزء من اليد مقطوع أو الذراع بأكمله الأيمن، فإذا جاء إلى مكان غسل الذراع فإنه يدير اليد الأخرى مبللة بالماء على مكان القطرة، على مكان القطرة، ويكفيه هذا لوضوء. وإما أن يكون السؤال إنسان مقطوع الساق حديثا حديثا فممنوع عنه الماء، فهذه المسألة هي مسألة الجبيرة، مسألة الجبيرة. والجبيرة هي ما يعني تضمن الانضماد، مثل الإنسان المكسور يكون عليه هنا نسميه في مصر الجبس، أو إنسان عنده يعني ورم فوضعوا عليه طمادات وليس جبس، طمادات، أو إنسان مجروح وعليه لصق الجروح أو الشاش. فكل هؤلاء إن ثبت طبيا أنهم يضرهم الماء فإنهم يمسحوا على هذا العضو طوال الفترة التي ضمن فيها هذا العضو، يمسحوا على الجبيرة كما يمسح الإنسان على الخفين، لكن الجبيرة ليست مؤقتة بوقت، وأما الخف فمؤقت بوقت وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وهذا الكلام يعني سيأتي معنا مزيد شرح له، أسأل الله أن يكون قبل رمضان إن شاء الله في الدروس القادمة، سيأتي معنا المسح على الخفين والجبابرة فسيتضح الأمر أكثر من هذا، والله تبارك وتعالى أجل وأعلم. سامحوني إن أطلت على حضراتكم، أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللسامعين أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم عمنا جميعا بعفوك. إلهنا ومولانا ومليكنا ومالك أمرنا وسيدنا، يا مولانا وسيدنا، نحن في بيتك بين الأذان والإقامة ننتظر فريضة من فرائضك، جلسنا من بعد الصلاة ننتظر الصلاة، فنحن في صلاة. يا إلهنا ومولانا، يا رب رفعنا أكف الضراعة إليك، يا من لا ترد السائلين، يا رب اقض لنا حاجاتنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وآتنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهد قلوبنا، نسألك اللهم عيشا حميدا، وموت الشهداء، ونزل الأبرار، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب فرج كرب المكروبين من المسلمين، واشف جميع مرضى المسلمين، وأصلح أحوالنا أجمعين، اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا وللمسلمين أجمعين. يا رب ارحم الإمام ابن قدامة المقدسي وجميع علماء المسلمين، اللهم نور عليهم في قبورهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، ولمن عبدك في هذا المسجد، ولمن حضر هذا الدرس، اللهم اغفر لمن علمنا ولمن تعلم منا، وأحسن يا ربي إلى من أحسن إلينا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.